الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده الذي أعاننا وإياكم على طاعته، ومن ذلك هذا المجلس الذي نجلسه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مذاكرة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة وجعل له ما يعتبر به ويستعر، ومما جعل الله عز وجل للإنسان من العبر والمواعظ ما جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان نفسه، فإن الله تعالى أمره بالنظر في ذلك، فقال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بعد أن ذكر الله تعالى أن في الأرض آيات وأن في السماوات آيات عظيمة، قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون الآيات العظيمة التي جعلها الله تعالى في أنفسكم في أجسادكم، وما ركبه فيكم من سمع وبصر وجوارح وأفئدة وعقول. فكم للعبد في نفسه من آيات يتأملها وينظر فيها تزيد إيمانه وتقوي معرفته بربه سبحانه وتعالى. فجعل الله للإنسان سمعا يسمع به الأصوات، وهو كالآلة التي توصل إلى القلب، والقلب يترجم تلك الأصوات ما معناها. جعل الله تعالى للإنسان بصرا يبصر به المرئيات، وهو أيضا آلة توصل إلى القلب ما يتفكر فيه ويعتبر. وهكذا جعل الله تعالى اللسان الذي يغترف من القلب والذي يخرج ما في القلب من المخبئات والمستورات. فكل ما ستره المسلم بل كل ما ستره الإنسان في قلبه برز على لسانه. ولذا جاء عن عثمان رضي الله عنه من عدة طرق عند أبي داود في الزهد وغيره وعند أحمد في فضائل الصحابة وعند غيره كثير من عدة طرق أنه كان يقول: ما أسر عبد سريرة إلا كساه الله تعالى إياها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وجاء في بعض الألفاظ: إلا أظهرها الله تعالى على فلتات لسانه وصفحات وجهه. فاللسان يعتبر غارفا مما في القلب إلى الخارج، فكل ما يجري على اللسان هو في الحقيقة ما وقر في القلب. ولذا هذه الجارحة العظيمة حقيقة بالتأمل والتفكر في هيئتها وخلقتها وأيضا وظيفتها وما يترتب عليها من النجاة أو من الهلاك، وما يترتب عليها من سعادة أو من شقاوة. هذه الجارحة آية من الله سبحانه، قطعة لحم تتحرك وتضطرب إلى أعلى وأسفل وإلى اليمين واليسار، فتصدر عن ذلك الأصوات وتصدر عن ذلك النبرات على اختلاف اللغات. فيا سبحان الله، كيف اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن يجعل هذه القطعة من اللحم لها هذه الوظيفة العظيمة؟ تأمل كم في جسدك من اللحم وكم فيه من القطع تتحرك وتميل وتضطرب ولا يصدر عنها شيء من الأصوات. وهذه الجارحة اليسيرة جعل الله سبحانه وتعالى جعلها نصف حياة الإنسان. فالإنسان نصفان، نصف في قلبه ونصف في لسانه. لسان المرء، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وكم صامت تراه لك معجبا زيادته أو نقصه في التكلم. هذه الجائحة بها الدخول في الإسلام وبها الخروج منه. يدخل العبد في الإسلام بالشهادتين التي هي باللسان، ويخرج من الإسلام ربما بكلمة واحدة يخرج بها من الإسلام ويلتحق بالكافرين. هذه الجارحة أكثر الجوارح عملا، لو كلف عضو من الأعضاء في جسد الإنسان أن يتحرك حركة اللسان لعجز عن ذلك. ولكن اللسان أكثر الجوارح حركة في الإنسان، جرم صغير وجزء يسير يترتب عليه فوز عظيم أو شقاء بعيد. ولذا جاء عن ابن مسعود بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وابي نعيم والطبراني وغيرهم أنه كان يقول: والذي لا إله غيره ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول حبس من اللسان. والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان، لأنه كثير الحركة كثير العمل، إذا لم يحبس وإذا لم يضبط بطاعة الله سبحانه وتعالى أهلك صاحبه، إما في الدنيا يهلكه وإما في الآخرة. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانهم كان التهاب لقاءه الفرسان. وقال الآخر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تذهب نفسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. فكم من زلة بهذا اللسان أوقعت هذا الإنسان في الخسران، إما في الحياة الدنيا يهلك بسبب لسانه، وإما يكون مآله في الآخرة الشقاء. وصح أيضا عند أبي يعلى بسند صحيح وفي بعض طرقه خلاف، ولكن رجح الأئمة الدارقطني وغير بعض طرقه وإسناده صحيح، أن عمر رضي الله عنه اطلع على أبي بكر وهو يمد لسانه، يفتل لسانه، أبو بكر الصديق يمد لسانه ويجر لسانه إلى الخارج، فقال له عمر: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تصنع؟ رأى عمر شيئا استغرب منه، أبو بكر يجر لسانه ويمد لسانه، قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله تعالى اللسان على حدته، ليس شيء من الجسد من الأعضاء والجوارح إلا يشكو إلى الله تعالى اللسان على حدته، وذلك لأنها خاضعة له تابعة للسان. وقد جاء في الحديث في سنن الترمذي عن أبي سعيد، روي مرفوعا وروي موقوفا، ورجح الإمام الترمذي الموقوف، أنه من كلام أبي سعيد، قال: والموقوف أصح، أنه ما من يوم يصبح العبد فيه إلا والجوارح كلها تكفر اللسان. قال النووي: أي تخضع وتذل له، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والجوارح سائر الجوارح تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فإذا استقام اللسان بالكلام الطيب استقامت الجوارح، وإذا لم يستقم بالكلام الطيب ربما جره لسانه إلى المقاتلة وإلى المضاربة، ربما جره لسانه إلى البغي والاعتداء. فالجوارح تبع لهذا العضو ولهذا اللسان، ولذا هو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه أولى الجوارح وأولى الأشياء أن يطول حبسه في هذه الحياة هو هذا اللسان. فلو حسبت كم هي الكلمات التي تتكلم فيها باليوم الواحد لبلغت آلاف، بل ربما بعض الناس تجاوز أو تبلغ عشرات الآلاف من الكلمات في يومه وليلته، لكثرة ما يتحرك ولكثرة ما يتكلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي ملكان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الناس يظن أن رقيب وعتيد هي أسماء لهذين الملكين، وليس كذلك، بل هي صفات. فرقيب بمعنى مراقب، وعتيد من العتد الذي هو الإحصاء والمتابعة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن صاحب الشمال هو الذي يكتب السيئات، وأن صاحب اليمين هو الذي يكتب الحسنات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال جماعة من السلف كالحسن البصري وقتادة وغيرهم، قال: كل قول ينطق به العبد يكتب. حتى قال مجاهد بن جبر إمام أهل التفسير في زمنه رحمه الله، قال: يكتب الملك حتى الأنين إذا أن الإنسان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة مولى ابن عباس أنهم قالوا: إنما يكتب من القول ما ترتب عليه الثواب أو العقاب. ما يلفظ من قول، أي مما يترتب عليه الثواب أو العقاب، إلا لديه رقيب عتيد. ورجح شيخ الإسلام وكذلك الحافظ ابن كثير القول الأول، أن الآية عامة، فكل قول ينطقه الإنسان وكل لفظ يتلفظ به العبد فإن الملك يكتبه، ثم يوم القيامة يجازى على ما يستحق الجزاء مما يستحق الثواب أو العقاب، وما عدا ذلك يلقى ولا يجازى عليه. فإن الآية عامة أنه ما من قول ينطق به الإنسان إلا وهو مكتوب عليه. ولذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، هذا والله شديد، شديد علينا جميعا، فكلنا نؤمن بالله وباليوم الآخر. فإذا كنت كذلك فاعمل بهذا الشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله: وكلام الناس ثلاثة أنواع، منه ما هو خير واضح، ومنه ما هو شر واضح، ومنه ما خفي خيره من شره، هل هو خير أم شر أو هو من سائر المباح. قال: ولم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الكلام إلا فيما تحقق العبد أنه خير. فأما الشر فإنه لا يجوز للعبد أن يتكلم به أصلا، وأما الكلام المباح أو ما لم يظهر خيره من شره فإن الأولى بالإنسان أن يجتنبه، فإن الكلام المباح في غالب الأحوال يجر إلى المحرم، والسلامة لا يعدلها شيء. فتأمل كيف رخص النبي عليه الصلاة والسلام في صنف معين من الكلام، وهو ما علم العبد أنه خير محض. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أي ما هو خير محض، وما تحقق وتيقن أنه خير، أو ليصمت. إن لم يجد كلاما من الخير فالأولى به أن يصمت وأن يسكت عن كل كلام. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواه، أي كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به لا خير فيه. ثم استثنى ربنا عز وجل فقال: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن أمر بالطاعات وأمر بالخيرات هذا الذي استثناه الله عز وجل، وإلا فقد نفى الله عز وجل الخير عن كثير مما يتناجى به الناس. عباد الله، إن بهذا اللسان آفات كثيرة توقع العبد فيما يضره في الدنيا والآخرة، فمن آفاته الكذب فهو باللسان، من آفاته الغيبة، من آفاته النميمة، من آفاته شهادة الزور، من آفاته قذف المحصنات، من آفاته السب والشتم واللعن والفحش والتفحش والكلام البذيء، وكثير مما هو من آفات هذا اللسان. وقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم أي حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في السنن، في سنن أبي داود أو في سنن النسائي وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بأمور كثيرة من أمور الخير، ودله على أبواب كثيرة من أبواب الخير، من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وغير ذلك. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هل نحن مؤاخذون بهذا الكلام؟ قال: سكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي هذا هو الذي يكب الناس في النار على الوجوه، هو حصائد الألسنة والكلام بالألسنة، أي في غير طاعة الله. فهنيئا لمن سخر هذا اللسان في طاعة الله، هنيئا لمن استعمله في العلم والتعليم والنصح والتذكير، هنيئا لمن استعمله في الكلام الطيب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وقال كما في صحيح مسلم عن أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي ما معه من الكلام الطيب. هنيئا لمن استعمل هذا اللسان في الكلام الحسن مع المسلمين، هنيئا لمن استعمله في تحذير الناس من الشر، في تحذير الناس من الفتن، في تحذير الناس من البدع والمخالفات، ومن أهل البدع والمخالفات الذين يجرون الشر على المسلمين. هنيئا لمن جعل هذا اللسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويا خيبة وخسران من سخر هذا اللسان في الكلام المحرم، سواء كان الكذب أو شهادة الزور أو القذف أو الطعن في أعراض المسلمين بغير حق أو في غير ذلك من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى، أو بالقول الباطل ودعوة الناس إلى المحرمات وإلى الشركيات وإلى البدع والمخالفات وإلى الفتن والإحداثات في دين الله سبحانه، خيبة له وخسارا إذا كان سخره في ذلك. ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وجاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة بنحوه وفيه: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: الفم والفم. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. من يضمن لي، نعم، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحفز الناس ويدعوهم إلى هذه المكرمة العظيمة: من يضمن لي ما بين لحييه، اللحي الأعلى واللحي الأسفل وهو اللسان، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه وهو الفرج أضمن له الجنة. شيء عظيم. ولذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يلقيها دون تبين دون تثبت منها، لا سيما في أزمنة الفتن. كم من إنسان يلقي الكلام ويثور الناس ويهيج الناس على الشر أو المخالفات. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. في رواية البخاري: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يرفعه الله تعالى بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار. ورواه الترمذي عن بلال بن الحارث المزني وأيضا ابن ماجه ولفظه إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فرب كلمة أيها العبد تنجيك في الدنيا وفي الآخرة، رب كلمة تقولها في حياتك صادقا مع الله سبحانه، آمرا بالمعروف أو ناصحا أو محذرا من شر، يكتب الله جل وعلا لك بها الرضوان إلى أن تلقاه. ورب كلمة تتكلم بها أيها العبد تهوي بها في النار، ويكتب الله عز وجل لك بها سخطه إلى أن تلقى الله عز وجل وهو ساخط عليه. وتعلمون حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وهو حديث صحيح في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أن رجلين من بني إسرائيل متواقيين بينهما أخوة، كان أحدهما على طاعة والآخر على معصية، فكان الذي على الطاعة يمر على أخيه الذي على المعصية فيقول له يا هذا أقصر واتق الله فيما تصنع اترك ما أنت عليه. فمر يوما وهو على ذنب استعظم هذا الذنب واستكبر هذا الذنب، فقال له والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقال له خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للذي كان على الطاعة تكلم بتلك الكلمة قال أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا حتى قلت لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة؟ ثم أمر به إلى النار، وقال الآخر قد غفرت لك، وأمر به إلى الجنة. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، لتكلم بكلمة واحدة أوبقت دنياه وأوبقت آخرته. فاحذر على هذا اللسان أن يوقعه فيما لا تحمد عقباه لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة. كم من سباب شتام لحان قذاف لأعراض الناس، صاحب كذب ورشوة وشهادة زور، صاحب قدح وطعن واحتقار للناس من غير حق ولا برهان من الله سبحانه وتعالى، يتساهل بذلك ولا يدري أنه قد ارتكب الجرائم العظيمة. كم من إنسان بلسانه فتح على المسلمين باب شر عظيم لا سيما في زمان الفتن، كم من إنسان شجع على فتنة بلسانه، شجع على مخالفة سالت من جراء تلك المخالفة الدماء وأزهقت من ورائها الأرواح، وفرق من وراء تلك الفتنة بين الأخ وأخيه والحبيب وحبيبه والأب وابنه والرجل وزوجه بسبب كلمات أطلقها بعض من لم يضبط لسانه وثور بها فتنا على المسلمين. جاء في سنن الترمذي وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من نجاه، يا رسول الله من نجاه، كيف أنجو من الفتن؟ فأوصاه بثلاث، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. ثلاث، يا ليت الناس الذين يهيجون في هذه الأيام لمثل هذه الفتن التي قد تجر المسلمين إلى ما لا تحمد عقباه يعون هذا الأمر. يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك، لا تطلق اللسان بالكلام الذي ليس بخير، لا تطلق اللسان في إشعال الفتن وتهييجها وإحيائها. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، ابق في بيتك، ابق في بيتك، لا تشارك في المخالفات وفي المحرمات، وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، انظر ذنوبك وخطاياك وحاسب نفسك فيها. جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، والحديث في مسند أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة وفي ضعف ولكنه متابع كما عند الطبراني في المعجم الكبير وغيره، فالحديث صحيح. من صمت نجا، فمن صمت في زمن الفتن عما لا يعنيه نجا بإذن الله سبحانه وتعالى. اترك القيل والقال، كم من إنسان يخرج إلى السوق فيرجع محمل بالقيل والقال، وهذا مما يكرهه الله عز وجل. ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة وهو في مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والكراهة هنا بمعنى التحريم، فقد ذكر الله الكبائر والمحرمات في سورة الإسراء ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة في الكتاب والسنة هي بمعنى التحريم، وهي كذلك على لسان السلف. إن الله كره لكم قيل وقال، ومعنى قيل وقال أي الكلام الذي ليس له مصادر صحيحة، فقد قيل وقال فلان وقال فلان وقيل لي عن فلان، ما عنده كلام صحيح. بالله عليكم كم هي المجالس التي تقضى في القيل والقال؟ قالوا كذا وقيل كذا وقال فلان كذا. هذا يكرهه الله عز وجل أيها المسلم، مكروه إلى الله، محرم عند الله سبحانه وتعالى القيل والقال. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها الإخوة في الله، كما سمعتم أن هذا اللسان وهذه الجارحة إما أن يكتب الله عز وجل للعبد بها السعادة في الدنيا وفي الآخرة إذا سخرها في طاعة الله وفي الخير وفيما يعود عليه بالنفع، وإما أن يكتب الله وأن يصير له بهذا اللسان الشقاوة في الدنيا وفي الآخرة. وكم من إنسان جنى على نفسه وعلى روحه بلسانه فهلك في هذه الحياة الدنيا، وربما عاقبه الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فاحفظ لسانك أيها المسلم، إلا من طاعة الله، إلا من أمر بمعروف ونهي عن منكر وحث للناس على الخير، إلا من نصح وتوجيه وإرشاد، إلا من كلام طيب، كلام فيه المؤانسة أو فيه التسلية أو فيه التصبير أو فيه التثبيت، أو الكلام الطيب الذي يكون بين الناس ويعود عليهم بالنفع في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واحذر أن يوقعك هذا اللسان في مهاون، لا سيما في أزمنة الفتن واختلاف الناس واضطرابهم، فكم للسان من تأثير. كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله طاعة طائفة من الخوارج يقال لهم القعدية، لا يرون الخروج بالسيف ولا يرون قتال الأئمة بالسيف، وإنما بالكلام والتهييج. فقال الإمام أحمد لما سئل عنهم قال هؤلاء شر من أهل السيف، لأن أهل السيف والقتال ما قاموا إلا بعد كلام هؤلاء، أو كما قال عليه رحمة الله: فلا يكن لسانك مفتاحا للشر، لا يكن لسانك ضررا على المسلمين، لا يكن لسانك وبالا على المسلمين، احفظ لسانك إلا من طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.